الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال حدثنا شيبان بن صدوق وابو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكمس ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام قالتي، فقال: قوموا فلأصلي لكم فلأصلي بكم لغير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، هو يديمك، ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، فقال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سدد، وكان يصلي على خمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر جميعا عن الأعمش قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد بن الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يصلي على حصير يسجد عليه. قال النووي رحمه الله: باب جواز الجماعة في النافلة وجواز الصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. قوله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الصحيح أنها جدة إسحاق ستكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، عبد الله ابن أبي طلحة هو أخو أنس لأمه، تزوجته أم سليم رضي الله عنها. تقول: وقيل إنها جدة أنس وهي مليكة، بضم الميم وفتح اللام، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف. وحكى القاضي عياض عن الأصيلي انها مليكة، وهذا غريب ضعيف مرجوح. يقول: وفي الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس، ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، ولكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم، وظاهر الأحاديث الإيجاب. نعم، هو كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فظاهر الحديث العموم من لم يجب الدعوة، فالألف واللام الاستغراق. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، والفعل في سياق الشرط يعم إذا دعا أحدكم أي دعوة، إذا دعا أحدكم أخاه أي دعوة، إيه المفعول بتاع دعا؟ سيأخذ مفعول مطلق، يعني دعوة ستبقى نكرة في سياق الشرط فيعم. فلذلك الصحيح العمل بالعموم. يقول: وسنوضحه في هذه إن شاء الله. قوله: قوموا فلأصلي لكم، فيه جواز النافلة جماعة، وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم. أما كون الصلاة يرجى منها الخير الكثير والبركة فلا شك في ذلك، وأما التبرك بالآثار فقد سبق بيان الخلاف فيه، والصحيح أن التبرك إنما هو بآثار الأنبياء. أما الصلاة فطلب البركة بوجودها من أي أحد وخصوصا أهل الفضل والعلم أمر لا ينبغي أن ينازع فيه. قال: فقال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم. التبريك يعني طلب البركة لهم مع تحصيل البركة، وهي الخير الكثير. قال: فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. وقوله: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فيه جواز الصلاة على الحصير وسائل ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه. وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض، مباشرة التراب يعني. ولكن قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة وهي ثوب على قدر الوجه، وصلى على الحصير، وصلى على الثياب، وأذن للصحابة بالصلاة والسجود على ذلك. يقول: وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، أن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. الأصل فيها الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة. يقول: وفيه جواز النافلة جماعة، وكما سبق أن بينا أن هذا الأمر لا يجعل سنة راتبة في وقت معين يجتمعون فيه على الدوام بطريقة راتبة، ولكن إن كانوا معا صلى بهم جماعة لا بأس من ذلك. يقول: وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب قبله. وفيه صحة صلاة الصغير، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا. وفيه صحة صلاة الصغير مميز لقوله: صففت أنا واليتيم وراءه. يتيم لا يقال عنه يتيم إلا إذا كان دون الاحترام. ولو كانت صلاة الصغير مميز غير معتد بها أو باطلة لكونه لم يبلغ، لصف أنس بجواره كما في الحديث الذي بعده، حين كان مع أمه وخالته، فصف أنس بجواره عن يمينه، وجعل المرأتين أو المرأة وحدها في الخلف في الواقعتين. واقعة كانت الأم والخالة معا، ومرة كانت الأم وحدها فجعلها صفا وحدها. أما عند وجود اليتيم فصفه مع أنا، دل ذلك على صحة صلاة الصبي المميز. يقول: وفيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. يعني بالغ وصبي مميز يكونون صفا، وأن الصبي يقف في الصف الأول إذا كان فيه فرجة يشد بها خلل الصف، لأنه لو كان لا يعتد بوقوفه ولا يجوز وقوفه في الصف لأوقف أنس بجواره وأوقف اليتيم إما خلفه وإما بجواره أيضا، لكن لما صفه هو واليتيم صف أنس واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن الصف الأول إذا كان فيه فرجة ويوجد صبي وقف الصبي فيها. يقول: وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونان هما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما. وذلك إن مذهب ابن مسعود نفي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان أمرا ثم نسخ، ولا يظهر من فعل ابن مسعود أنه مرفوع، وإنما أمرهم بذلك. فالصحيح أن الصف يكون خلف الإمام من اثنين فصاعدا، ودل ذلك على أن الصف يبدأ من خلف الإمام، لأن أنس واليتيم وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصف الثاني أيضا كذلك، فإن المرأة وقفت خلفهم، قال: والعجوز خلفنا والمرأة خلفنا والعجوز من ورائنا، فدل ذلك على أن الصف الثاني يكون أيضا من وراء الإمام. ففيه شاهد لمعنى الحديث الضعيف سندا: وسط الإمام وشد الخلل، لكن هو صحيح معنى، فينبغي أن يوسط الإمام، أن يكون في وسط الصف، فيبدأ الصف عن يمين الإمام من خلفه، ثم عن شمال الذي وقف عن يمينه، ثم عن الذي بعده عن اليمين، ثم عن الشمال، متابعة لذلك. حديث جابر وأبي ياسر يدل على أن الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام، فإذا جاء الثاني وقف عن شمال الأول خلف الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهما خلفه، ولو كان موقفه عن يمين الأول لأزاحه النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل مع الأول منهما عندما وقف عن يساره فأداره من ورائه حتى أقامه عن يمينه، فلما جاء الثاني وقف عن شماله جعلهما خلف ظهره، ردهما خلف ظهره، فدل ذلك على أن الذي يأتي ثانيا يقف على شمال الأول. وبالقياس على ذلك، فالذي يأتي بعد ذلك يقف عن اليمين، والذي يأتي بعد ذلك يقف عن الشمال، وهكذا، الله أعلم، ليحافظ على توصيف الصف، توصيف الصف، توصيف الإمام، أن يقف الإمام في الوسط، والسبول الذي تلي ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم حرام أو خطها خلفهم. قال: يستوون، قال: ألا تصفون، يتمون الصف الأول ويتساوون في الصف، حديث: ألا تصفون كما صف الملائكة، قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، حديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يدل على فضيلة الميامن، ولكن إذا تعارض ميمنة الصف مع القرب من الإمام فالقرب أولى، ومن هنا قلنا يقف على الشمال ليكون أقرب إلى الإمام، ولكن إذا اختار فيبدأ باليمين، إذا كان لذلك قلنا يبدأ باليمين إنه الميامن، ولكن القرب من الإمام مراغب فيه، ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، فالقرب من الإمام مطلوب وهو مقدم، ولذلك قلنا الذي يأتي ثانيا يقف عن شمال الأول ليكون وراء الإمام، يقف وراء الإمام في الصف الأول كامل، زي ما المرأة لأن ملهاش أنها تقف في الصف الأول، هتعمل إيه؟ تقف فين؟ قال: وقفت العزيز خلفنا من ورائنا
فإذا اللي يجي يقف في وراء الإمام وصلاة يستقبل ده وراء الإمام.
قال وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وهذا متفق عليه، لا تقف المرأة مع الرجال. وفي بطلان الصلاة حينئذ قولان، والصحيح أنها يعني إذا وقفت في هذا الموقف يعني في صف الرجال لا يجوز ذلك، أما بطلان الصلاة ففيه نظر، لكن كونها لا يجوز أن تقف في وسط الرجال أمر لا شك فيه. يقول أنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة، سيكون دليلا على صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان هناك عذر. ويحتمل أن لا يكون فيه دليل، لأنها امرأة لا تجب عليها الجماعة، ولكن ظاهر الدليل أنها صلت معهم وصلت في الجماعة، فلو كانت تصلي منفردة ولا يجوز إلا الصلاة منفردة لما اقتدت بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعني يدل عليه الدليل أن المنفرد خلف الصف مع ورود مكان في الصف ومع ورود قدرة على أن يقف الصف صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان مع العدل فإن جميع الواجبات تسقط بالعدل، وإذا كان هناك اكتمال في الصف الأول ولم يجد مكانا يتخلص به إلى أن يقف بجوار الإمام يتخلص منه، يعني يضم شروط يقف بجوار الإمام فليصلي خلفهم، فإن هذا العذر لا يعني يمنع وجوب الصلاة في الصف لأنه عادي وجميع الواجبات تسقط بالعكس. وأما أن يسحب واحدة من الصف الأول فالحديث فيه ضعيف، ولا يجوز أن يقطع الصف الأول الذي أمر بإسلامه يتم الصف الأول، يتمون الصف الأول الملائكة، و فلا يجوز أن يقطع الحديث أن يقطع الصف الأول لحديث ضعيف. الحل الوافرة احنا قلنا إذا في هذه الحالة عاجز عن كل ده بنقوله يمر، بنقول إن هو يدل على جواز أن يقف منفردا للعذر لأنه لم يجد غيره يقف معه، كما وقفت هذه المرأة مقتدية بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. إذا لا صلاة للمنفرد خلف الصف إذا كان هناك مكان في الصف، يبقى يقيد هذا الحديث بالقدرة، لا صلاة للمنفرد خلف الصف إذا كان قادرا على أن يقف في الصف، إذا عجز عن أن يقف في الصف فصلاته خلف الصف صحيح، هذا واجب وشرط مع القدرة، مع العجز يسقط ذلك الواجب ويسقط ذلك الشرط كسائر الواجبات. الناس اللي بتصف كراسي في آخر المسجد، ألا تستطيع أن تجعل هذه الكراسي يعجزهم عن القيام في الصف؟ قدروا على ذلك لزمهم، عجزوا الكراسي مثبتين بحديث في الأرض ما هو جنب معتمد، بس ده مش صف، إن الكراسي دي قادرة، لكن هم تعود كثير من الناس تعود أن يصلي في موقفة المسجد مجردا، ولكن الصف طالما أنه يجلس في الصف الأول يجلس في الصف الثاني يجلس في الصف الذي فيه فرجة. يقول واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث عند المالكية، وعندنا عند الشافعية لا يحنث، واحتج بقوله قول أنس من طول ما لبس فسمى الافتراش لبسا، ولذا قال العلماء أنه يحرم افتراش الحرير، يحرم أن يجلس على ثوب حرير لأن ذلك لبس للحرير، فالنهي عن لبس الحرير يشمل افتراش الحرير لأنه لبس لغة وشرعا. يقول وأجاب أصحابنا لأن لبس كل شيء بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، قرينة نوع خطير
الحصينة بالتبسي بمعنى ايه؟ يوضع على البدن. يقول: ولأنه المفهوم منه بخلاف من خلف لا يلبس ثوبا، فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش. الحقيقة إن الأيمان الأصل في ألفاظها النية والحقيقة العرفية، ثم الحقيقة الشرعية، ثم اللغوية. بخلاف الألفاظ الشرعية فإن الأصل فيها الحقيقة الشرعية، ثم اللغوية، ثم العرفية. والعرف فيها يكون في عرف زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه الحقيقة الشرعية؟ استعمال الأغلب للكلمة في الشرع. يعني إيه الحقيقة العرفية؟ الاستعمال الأغلب للكلمة في العرف. يعني إيه الحقيقة اللغوية؟ الاستعمال الأغلب للكلمة في اللغة. يعني كلمة لحم، كلمة لحم في اللغة تشمل لحم السمك ولحم الماعز والضأن والبقر، وتشمل لحم الطيور. لكن الناس عرفها لو قال إنسان لم آكل لحما، أكلتش لحما، فهذه كذا. يطلقون ذلك على لحم الطير والسمك، أم يخصون ذلك بلحم الأنعام، الضأن والبقر والغنم والجاموس؟ ده المعتاد. يعني لو واحد حلف وقال والله ما واكل لحمة، فالحقيقة في المسألة دي إن بترد أولا لنيته إن كان هناك نية معينة، إن هو الذي حلف فهذا هو الذي ألزم نفسه فيلزم نفسه، ومع النية الحقيقة العرفية، لأن ده هو الذي يصدق في نية المتكلم، إن عرف الناس هو المقصود. لذلك يقدم على ذلك، يقدم على المعنى اللغوي، وليس هناك يعني في الشرع معنى يأخذ استمر في معنى اللحن. فالحقيقة اللغوية هنا مؤخرة، رغم ان هي لغة من ده لحم، لكن هنقول واحد قال والله ما واكل لحمة، لو كل سمك ما يبقاش حمى، لان الايمان بابها كده. لان نفس الالفاظ الشرعية يجب حمل اللفظ الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام او الذي ورد في الكتاب والسنة على ما كثر استعماله، زي لفظ الصلاة استعمله على المعنى اللغوي واللي هو الدعاء مثلا، ولا لفظ الحج على القصد المجرد، بل احمله على الصلاة المعروفة والحج المعروف شرعا، لان الحقيقة الشرعية في الكلام، في كلام الشرع، مقدمة على اللغوية ومقدمة على العرفية. الناس اذا تعرفت على معنى معين لا يعتد به في الالفاظ الشرعية لابد من الحمل على المعنى الشرعي لا اللغوي ولا العرفي إذا كان هناك حقيقة شرعية. باب الأيمان في الحقيقة لابد من رده إلى العرف مقدما. فإذا كان عرف الناس أنه لا يسمي الافتراش لبسا، والناس لا يخطر ببالها ذلك، فلو هو قال لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، وقصده ما يلبسوش يعني يحطه على بدنه، ولكن يمكن أن يفترسه، لم يحمس بذلك. قول الشافعية أرجح. نعم، لا هي من طول ما لبس يعني من اللباس. لا ده موضوع ثاني بقى. والله لا تيجي تاكل ده اذا كان قصده يمين، ولا يقصد التأكيد فقط، وانما هو من باب اللغو جرى مجرى الكلام للتأكيد، لا يقصد اليمين. فإذا كان يقصد اليمين، والله لا أجر، والله لا تيجي تاكل، والله الساعة كام، فهذا من لغو اليمين، ليس عليه كفارة. قوله: حصير قد اسود، فقالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين، فإنه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار ونحوه. هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. وقال القاضي عياض الأظهر أنه كان بالشك في نجاسته، وهذا على مذهبه في أن نجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل. هذا كلام ضعيف. يقول: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، يعني لو تأكدنا من النجاسة، أما المشكوك فيها فلا يعتد بها بالشك، لأن الأصل هو للطهارة، ولا تثبت النجاسة بمجرد الشك. يقول فالمختار التأويل الأول، إنما رشه نضحه ليلين. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته على حصير لهذه الكيفية، حصير اسود من كثرة الاستعمال وجف ومن جريد النخل، وذلك يدل على يعني زهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما كانوا عليه من شدة الحال، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع والرضا بالقليل من الدنيا. يقول وقوله أنا واليتيم، هذا اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري، والعروز هي أم أنس أم سليم. وقوله في الحديث الآخر ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخر الحديث، أهل بيت أنس رضي الله عنه، فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده، فهو معدود في معجزات النبوة ودلائل النبوة. يقول وفيه طلب الدعاء من أهل الخير، وجواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما، طلب الدعاء من أهل الخير لا ينقص الإنسان. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، فإن الاسترقاء طلب دعاء في أمر دنيوي، وأما في الأمور الأخروية أو في الخير المطلق الذي يشمل الدنيا والآخرة فلا ينهى عنه. أما سؤال الناس في أمور الدنيا بما فيها الدعاء فنقص عن الكمال المستحب ولا يحرم بلا شك، وإلا فواحد من 70,000 الذين دل الحديث على أنهم يكون جنة بغير حسن والعذاب، وهو عكاشة بن أصم قال للرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله يجعل منهم، فدل ذلك على أن طلب الدعاء في الأمور الأخروية لا نقص فيه ولا ينافي كمال التوكل، وكذا في الخير كله. وأما ما حصل لأنس رضي الله عنه من كثرة المال والولد فأمر عجيب الشأن. قال أنس فحدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي إلى مقدم الحجاج إلى رقم 120 ابنا وبنتا، يعني الحجاج هو يعني بيقول لغاية ما الحجاج دخل المدينة دفن لأولادي من صلبي 120 اللي ماتوا في حياته غير اللي عاشوا وباقوا معه رضي الله تعالى عنه، وهو ما يعرفش عددهم، يعني لا يعرف عدد أولاده، فتخيل بقى كم أولاد أنس رضي الله تعالى عنه، لكن هو دفن فقط اللي ماتوا في حياته 120 ولدا من صلبه، وابنته أمينة هي التي أخبرته. وده من الأمر يعني فعلا أمر عجيب، كيف كان يعني كثرة المال والولد بفضل الله عز وجل ثم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجاب الله عز وجل به. قوله وأم حرام بالراء في غير وقت صلاة، يعني في غير وقت فريضة، إذا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتها لا يظن أنها صلاة الفريضة، وإنما حضر الصلاة أي جاء وقت صلاة حضرت الصلاة حيث أمرهم بالصلاة النافلة، فالصلاة على إطلاقها تحضر الصلاة أي صلاة، فليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة في المنزل. قال فأقامني عن يميني، هذه قضية أخرى في يوم آخر، إنه لما وقف هو واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لما كان وحده وقف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على خمرة، قلنا ما قدر ثوب على قدر الوجه أو حفر على قدر الوجه ما يخمر به يغطى به الوجه، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. عن أبي هريرة، في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، فأحدكم في صلاة ما كان في الصلاة تحبسه. الذات الثالثة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه، ينتظر الصلاة فتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال النووي باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وفضل المشي إليها. قال المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا، قوله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24، المراد بها منفردا هذا هو الصواب، وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل، يعني حتى لو صلى جماعة في السوق أو في البيت إذا له درجة واحدة، يقول هو قول باطل، صلاة الجماعة 27 درجة في أي مكان أو في 27 مكان، ولكن لا شك أن 27 التي في المسجد أكمل من 27 التي في غيرها، فإن الناس ربما يكونون في مكان واحد وصف واحد وبين ثوابهم كما بين السماء والأرض، ما التفاوت؟ فلا تعارض أن تتفاوت 27 درجة، إذا تعارض إذا تفاوت الأصل فلا تعارض أن يتفاوت المضاعف الضعيف قد يتفاوت أيضا. لا مش هو هو اللي بيصلي في البيت، مش هو هو الصلاة في المسجد، بس هياخد 27 بالنسبة لو صلاها لوحده في البيت، هياخد بضع وعشرين ضعف عما لو صلاها منفردا، لأن الحديث الآخر أعم اللي هو صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ما حدش بقى في المسجد ولا إيه، فصلاة الجماعة أفضل في البيت من صلاة منفردا في البيت، لكن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في أي مكان آخر. يقول قيل فيه غير هذا اللي هو يصلي ولا جماعة، وهذا هو قول باطل نبهت عليه لئلا يكرر. والبضع والبضع هو من 3 إلى 10، هذا هو الصحيح، المراد به هنا 25 و27 درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقة. لا تنهزه إلا الصلاة، أي لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده كتفسير له يعني لا يريد إلا الصلاة، يبقى النية تكون لأداء الصلاة فقط، لم يأتي لحادث دنيوية كتجارة مثلا، لا مانع من أن ينوي من نيات الخير غير الصلاة من العبادة كطلب العلم مثلا، فإن ذلك مقصود من مقاصد العبادة يضاف إليه ثواب إلى ثواب. أما الذي ينقص القدر قدر الثواب أن يكون مثلا قصد عمل دنيوي في المسجد
أو يقابل من يريد منه حاجة من الدنيوية فصلى في المسجد لأجل ذلك. أما إذا كان خرج لا يريد إلا الصلاة فكل خطوة يخطوها إلى الصلاة ترفع درجة وتحط خطيئة. لزوم المسجد يثاب عليه كما دل عليه هذا الحديث، سواء نوى ما سماه اعتكافا على مذهب من يرى صحة الاعتكاف لحظة أو وقتا غير محدد، أو لم ينويه ولم يسميه اعتكافا وإنما نوى المكث في المسجد، فهو مثاب على المكث في المسجد سواء سمى مكثه اعتكافا أو لم يسميه. فالخلاف في ذلك لفظي، في من يقول أنه هل لابد أن يكون اعتكاف أقل شيء فيه يوم وليلة كما هو مذهب البعض، أم قول الجمهور أنه يصح اعتكاف أي جزء، والصحيح أنه يتابع ذلك. الفرق هيكون في النذر، والنذر من باب الأيمان كما ذكرنا مرد إلى النية وإلى الحقيقة العرفية حسب ما تعرف عليه. فلو نوى قال لله علي أن أعتكف في المسجد الفلاني أو في المسجد الحرام، يبقى يجزيه إيه؟ نقول نيتك إيه؟ فإذا قصد لحظات أجزأه لحظات، وإذا قصد يوم وليلة أو يوم فقط أو ليلة فقط لزمه ما قصد. المسألة دي أخرى، والصحيح أن الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم من صحة الاعتكاف في الليل الذي ليس محلا للصوم. قال يضرب يعني يخرج منه الضراب، وهو الريح الذي أصحبه صوت. أقول قبل هذا أستاذ مالي أصلي السنة.
قوله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، دليل على أن الصلاة من الملائكة
هي الدعاء والاستغفار وطلب الرحمة. وتفسير الحدث بالكساء أو الضراب من بعض الرواة هو كذلك وأولى منه، يعني إذا كانت الملائكة تقطع الاستغفار والدعاء عند حدوث الحدث لنقض الطهارة، فبالأولى إذا أحدث بمعنى عصى أو ابتدع أو ارتاب أو نم أو فعل شيئا محرما وهو في المسجد فهو أولى بقطع الاستغفار. وهذا دليل على فضيلة الحديث، يعني ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث دليل على تأكيد استحباب الطهارة خصوصا إذا كان في المسجد، أن يمكث في المسجد. الحديث يدل على فضل انتظار الصلاة والانتظار في المصلى بعد الصلاة للذكر والدعاء وفعل الطاعات طالما بقي في مصلاه في مجلسه الذي صلى فيه. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. هذا الحديث في فضل كثرة الخطى إلى المساجد، وهو يدل على استحباب إتيان المسجد الأبعد إذا كان أكثر جماعة أو أفضل إماما، كما كان الصحابة يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد الجامع الذي جماعته أكبر، في المسجد الذي جماعته أكبر أفضل من الصلاة قريبا. وأما قوله أعظم أجر من الذي يصليها ثم ينام فليس فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة مطلقا، وإنما قد يدل إذا صلاها منفردا على أن تأخير الإمام الصلاة عذر في ترك صلاة الجماعة، فإذا أخر الإمام الصلاة كما قد أخره النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى نحو نصف الليل إلى ثلث الليل، فانصرف أناس صلوا وناموا، فهذا عذر يمنع الوجوب في حقهم، عذر لترك الجماعة. أما أن يكون عذرا، أما أن يكون دليلا على عدم وجوب الجماعة مطلقا فليس بواجب، إن المفاضلة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، تقتضي يعني الدليل على الفضل لا على أن الذي يصلي ثم ينام بلا عذر قد أجزأ عنه ذلك، لكنه يرد على من يقول أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، لأن قوله أعظم أجر دليل على أن الذي صلى ثم نام له أجر، ولكن كما ذكرنا هو يدل على أن تأخير الإمام الصلاة عذر، كما انصرف رجل من الصلاة خلف معاذ لما طول المنزلة في التطويل والانصراف من الانتظار للصلاة أن يؤخر الإمام الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبصر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. يقول النووي رحمه الله فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما ثبت في الذهاب، من قال إن يكتب لي من شاء المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. في الرواية الأخرى عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تفوته الصلاة. قال فتوجعنا له في الشفقة على المسلمين، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء، يعني الحر الذي يكون في اشتداد النهار، ويقيك من هوام الأرض حشرات والدواب التي تكون في الأرض يخشى من المشي في الظلام أن يصيبه شيء من هوام الأرض، قال أنا والله ما أحب أن بيتي مقنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، فإذا كان الطاب الوتد واحدا مقنب ببيت النبي صلى الله عليه بيت محمد صلى الله عليه وسلم لكان بيته ملاصقا للمسجد. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته كأنه استعظم، قال فضل عنه عظم، قال عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه، ازاي ما يحبش ان يكون جار النبي عليه السلام، وهمني ذلك وليس المراد به الحمل على الظهر. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، يعني في خطواته في من شاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب. هذا دليل على فضيلة المشي إلى الصلاة وعدم الركوب ولو كان ميسرا له أن يركب، فإن المشي إلى الصلاة أفضل ما أمكنه ذلك، كما في حديث فضل الجمعة قال من غسل واغتسل وذكر واذكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يركب، كان له بكل خطوة أجر كما قيامها وقيامها. قال مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن غبابة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابرا بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة، بكل خطوة درجة. الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأردنا بنو سلمة أن ينتقلوا، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة زياركم تكتب آثاركم الرواية الأخرى عن جابر ابن عبد الله أراد بنو سلمة أن يتحولوا قرب المسجد قال والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة زياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. معناه قال النووي الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. بنو سلمة قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم. الزموا دياركم. وذلك أيضا بمصلحة أخرى وهي أن لا تعرى المدينة لا تضيق حول المسجد وتتعرض يعني للعدو فجأة، فإن وجود الديار في أطرافها النائية يجعل العدو لا يستطيع الهجوم على البلد، بالإضافة إلى مصلحة كثرة الخطى إلى المسجد. أقول قولي هذا.